عناوين للصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم، ونبدأ بمشيئة الله تعالى من جريدة أخبار اليوم والعدد الأسبوعي فيها. وفي المنشط الرئيسي خبر يقول: القصاص في جمعة الوفاء للشهداء، آلاف المتظاهرين بالتحرير يطالبون بالمحاكمة العلنية للفاسدين، شباب الثورة يضع وثيقة مستقبل مصر في مؤتمر دولي بمكتبة الإسكندرية، مجلس الوزراء يحسم طريقة اختيار القيادات الجامعية، إلغاء نظام التعيين وتعديل في قانون الجامعات، مفاجأة منظمة جديدة لسوزان مبارك في سويسرا. وما زلنا مع جريدة الأخبار: الإخوان يؤيدونها مدنية ويريدونها دينية، أمريكا والإخوان استراتيجية أم انتهازية سياسية، سباق واشنطن وباريس على الجماعة، الإسلام السياسي والمصالح الغربية تحالف الذئاب، هروب 18 سجينا من قسم النهضة، السيطرة على أعمال الشغب بسملوط، مصنع أمريكي للبتروكيماويات في مصر باستثمارات 3.7 مليار دولار، من الشعب السوري للأسد ارحل، مباحثات بين القذافي والمعارضة، صحة الرئيس اليمني حرجة، خبير أمني يضع خطة لمواجهة الانفلات الأمني، المجالس المحلية تبحث عن شكل جديد. وننتقل إلى جريدة الأهرام، وفي الصفحة الأولى وفي المنشط الرئيسي: مشاركة محدودة في جمعة القصاص، مطالبات بإعدام العدلي وإقالة العسوي، مؤامرة فاشلة جديدة لتوريط الجيش في مواجهة مع المتظاهرين، الاندبندنت: اتصال واشنطن بالإخوان يغضب الجماعات اليهودية، البنك الدولي يعرض التعاون مع مصر لاستعادة أموالها المهربة، صندوق النقد: لم نشترط على المصريين الخصخصة أو خفض الدعم، علاء وجمال مبارك موجودان في طرى وأديا صلاة الجمعة، دهشة بين النزلاء من أنباء وجود نجلي الرئيس خارج السجن، جمعة ارحل تطالب بإقصاء الأسد، عمومية المهندسين تنهي 17 سنة من الحراسة. وننتقل إلى جريدة المصر اليوم، وفي الصفحة الأولى: وزير الداخلية رجال العدل لا يديرون الوزارة ولا يوجد معتقل واحد، آلاف المتظاهرين يطالبون بمحاكمة القتلة، وأقالة عسوي خطيب التحرير يدعو لحظر دخول الأمن بالأسلحة، والجيش يمنع وصول المحتجين للداخلية، واشنطن: اتصالاتنا بالإخوان ضرورية وبدأت منذ عام 2006، أول عمومية للمهندسين منذ 16 عاما، ترفع الحراسة والانتخابات في سبتمبر، أكثر من 6000 يشاركون في أعمال الجمعية، في مقدمتهم وزير الري المشرف على النقابة، والحكومة تؤجل المناقصة النووية لما بعد انتخابات الرئاسة. وننتقل مشاهدين في كل مكان إلى جريدة الوفد، وفي المنشط الرئيسي: كرت أصفر لشرف وأحمر لعبد المجيد وعسوي في جمعة الوفاء للشهداء، مظاهرات في التحرير والمحافظات تطالب بإعدام العدل ومحاكمة علنية لمبارك، المتظاهرون يهتفون القصاص أولا من قتلة الشهداء قبل الدستور والانتخابات، نتيجة أوائل الثانوية الأسبوع القادم والكنترول يبدأ أعمال المراجعة النهائية، البنك الدولي: موازنة مصر القادمة لا تهتم بالفقراء، جريديان: الفشل في حل مشكلة العشوائيات يمهد لثورة ثانية، رئيس محكمة استئناف القاهرة جواز دم مبارك إلى العدل في قضية قتل المتظاهرين، إصابة 7 أشخاص في اشتباكات طائفية بالمنيا، بلاغ يتهم عبيد ومسؤولين بإهدار المال العام في شركة المنتجات المعدنية، العفو الدولية تطالب وزارة الداخلية بالاعتذار للشعب المصري. وننتقل إلى جريدة الشروق، وفي المنشط الرئيسي: الميدان يريد القصاص، 5000 متظاهر يؤيدون صلاة الغائب على شهداء الثورات العربية، بسبب أمريكا بوادر خلاف بين الإخوان والحرية والعدالة، نائب المرشد: للاتصالات مع أمريكا إلا عبر وزارة الخارجية، الكتتني: نرحب بالحوار المباشر فقد أصبحنا حزبا موجودا بالساحة، مصادر أمريكية للشروق: واشنطن تبحث عن بديل للحزب الوطني، طيار الاستقلال يتولى قيادة السلطة القضائية، المهندسين تعقد عموميتها رغم حكم الإيقاف، البورصة خسرت ربع فلوسها خلال 6 أشهر، محكمة الحريري تفجر الوضع في بيروت وتضيق الخناق على الأسد في دمشق. فننتقل إلى جريدة الدستور. بطلت موقعة البالون للدستور: قلت للضابط أنا أمي الشهيد فضربني وشتمني بألفاظ جريحة. مجموعة شباب أقنعوها بالذهاب إلى المسرح، هناك حدثت أشياء مريبة. أكيد دول مش شباب الثورة. جنايات أمن الدولة تبدأ غدا محاكمة 48 متهما في أحداث فتنة أمبابا. العودة إلى نقطة الصفر في جمعة القصاص: الشعب يريد إسقاط النظام. ألاف المشاركين يرفعون كرت أصفر لشرف وأحمر للعسوي ويطالبون بإعدام العدلي ومحاكمة مبارك. معاكسة تحولت إلى اشتباك طائفي بالمنيا. القمص داود ناشد: الشباب المسلم صنع درعا بشريا حول الكنيسة لحمايتها. خطاب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لتنفيذ اتهام بذور الحبة المصرية بنشر بكتيريا إيكولاي. رئيس الحجر الزراعي: الإصابة ظهرت في بذور تنبتة ومصر لا تصدر إلا الحبة المجففة. كانت هذه هي العناوين والتفاصيل بعد الفاصل، فكونوا معنا وتابعونا تكرم.
مصر الحرة،
مناقشات متنوعة وهادفة وصريحة.
إذا كانت الكنيسة تثق في النبي صلى الله عليه وسلم،
أقتل أسامة.
نحن لا نقر مبدأ الاغتيالات إطلاق. هذه منطقة أمريكية. كلمة أزهري لا تمنع أن أكون سلفيا، وأن أكون سلفيا لا تمنع أن أكون أزهريا.
يعني ده مش منطق. في وقت هذا الوقت الملتهب أول كلام يستفز طرفا من الطوائف عيب.
الموضوع مش دخول مسلمات فقط زي ما بينشروه، في رجال كتير.
لم ولن لم ولن نخضع للنفوذ الأجنبية ضد أي بيت من بيوت الله على أرض الإسلام في أي مكان.
الإحصائية تقول إنه من ضمن كل أربعة يغيرون الولاءات والعقائد في العالم كله، في ثلاثة يعتنقون
الإسلام. لما يقول يا مجلس عسكري لن يكون في يوم الأيام الحكم أمام حريتك إلا إذا كانت هذه الحريتة هي جوهر هذا الحكم.
أنتم كذابين، أنتم منافقين، تتلونون وتريدون فقط أن تكونوا دكتاتوريين ولكن بوجه ليبرالي.
ولذلك العلماء لما جم تكلموا في مسألة فقهية وهي ردة الأسير قالوا أنه لا ردة للأسير.
الشباب لما بياكل يشبع بيتوقف، لكن دول ما بيشبعوش.
مصر الحرة مع دكتور وسام عبد الوارث. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية: برنامج الطريق إلى الجنة. حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-1-51. اتصل الآن وأدخل الكود. برنامج الوصية الشرعية، حمل الآن على تليفونك برنامج الوصية الشرعية وتعرف على الوصية، أنواع الوصية، أركان الوصية، شروط الوصية، نصائح عند كتابة الوصية. حمل الآن برنامج الوصية الشرعية على تليفونك المحمولة. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا ومع القراءة التفصيلية والتحليلية لأبرز العناوين للصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم مع الكاتب الصحفي الأستاذ ربيع عبد الغفار، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. أهلا ومرحبا بك فندم، منورنا فندم. تصدرت الصحف الصادرة صباح هذا اليوم موضوع القصاص في جمعة الأمس، ولكن قبل ما ننطلق لجمعة الأمس كنت عايز أتوقف مع حضرتك على أحداث يوم الثلاثاء الماضي التي وصلت إلى ظهر الأربعاء، فكنا عايزين يعني رؤية تحليلية لهذا الموقف بداية وانتقل بعد كده إلى يوم الجمعة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وآله وصحبه وسلم. أنا مش هرجع ليوم الثلاثاء، هرجع قبل يوم الثلاثاء.
جميل.
يعني في نقطة ارتكاز لازم نرتكز عليها الأول.
تمام.
كل المشاكل اللي حصلت بعد الثورة كانت بؤرتها الأصلية أعمال بلطجية وانفلات أمني.
تمام.
يبقى النقطة الأصلية هنا حتى التقصير الأمني في مواجهة الناس اللي ممكن تشعل أي مشكلة في أي مكان، سواء بقى كانت مع الشهداء في ميدان التحرير، في شارع، في حارة، في حتة أمنية لازم نركز عليها.
تمام.
طب الشيء الأمني دوت بيتركز حاجة بلطجية، البلطجية دول بيشتغلوا في الانتخابات، بيشتغلوا في الخناقات، بيشتغلوا في كل حاجة. طيب البلطجية دول موجودين بعد الثورة؟ يعني فجأة اكتشفناهم بعد الثورة ولا هم موجودين من قبل الثورة؟ لا، ده كان جزء من النظام اللي فات.
تمام.
جزء منه، يعني كان النظام بيستخدمهم في أوقات كتير جدا،
وبعضهم ظهر أثناء المظاهرات. تمام.
وأكيد وكانوا ملحوظين، وحتى يعني والناس كانت بتعرفهم وبتحددهم وبتميزهم عن الثوار الحقيقيين اللي قاموا بالثورة. طيب أنا بقول إن رجال الشرطة في كل مكان بما لهم من تواجد أمني يعلمون الشخصيات هؤلاء البلطجية في كل مكان، يعني لا أبالغ إذا قلت تعرفهم بالاسم وتاريخهم المهني وتاريخهم الإجرامي و و و. إذن في تقصير غير مفهوم من وزارة الداخلية في ملاحقة هؤلاء. طبعا. إحنا كنا نسمع في الكريسماس والأعياد بتقوم حملات أمنية بتلم مثير الشغب كاحتياط أمني قبلها بيوم أو يومين.
صح.
طيب فين ده دلوقتي؟ ليه أنا ما أعملش حملات موسعة وانزل الم الناس دي؟ خصوصا انا بقول ان انا عارفهم، كل ضابط في كل مركز وفي كل نقطه وفي كل عارفهم بالاسم وعارف اماكن تواجدهم. واذا كنا بنقول ان في احصاءات بتقول انهم عددهم يوصل نص مليون، فما بقولش ان احنا نقبض على نص مليون، مجرد انت تقبض على الرؤوس منهم ده يخلي كل يخش الجحور.
جميل.
ده شيء اساسي.
تمام.
قبل ما نتكلم لمساله يوم الثلاث، يوم الثلاث كل الروايات، يعني في روايات كتير جدا لكن نقدر نستخلص منها ان فعلا حصل في جر لشباب الثورة للاشتباك مع الشرطة عن طريق بعض هذه العناصر اللي هم فتحوا الأزمة عند مسرح البالون، وبعدين جروا نفسهم رايحين على وزارة الداخلية وعملوا مشكلة تانية وابتدوا يحدفوا بالطوب ويعملوا ويجمهروا الناس حواليهم واحنا أهل الشهداء، وبعدين خدوا بعضهم وراحوا على ميدان التحرير. التنقل بين الثلاث أماكن دوت عمل تجمع معاهم وعمل تواجد للناس، والناس باعتبار دول الناس من أسر الشهداء، وفي بعضهم زي حضرتك قلت ان في سيده منهم غرر بيها وقالت تعالي روحي المسرح وشوف التكريم وتخش التكريم. طيب دي النقطه اللي احنا قلنا وصلنا معاهم لحد البلطجيه، ما جمعوا الناس قدروا بطريقه احترافيه وهم ناس محترفه ومدربه ان هم جمعوا الناس في ميدان التحرير ويخلوها نقطه بقى الانطلاق للاشتباكات مع الشرطة.
الناس بتقول، انا كنت بتكلم مع أسر الشهداء بالامس قالوا ان هو حصل ضرب في نفس التوقيت في المسرح البالون في نفس تزامن مع الضرب اللي حصل في ميدان التحرير، يعني الموضوع مرتب. السؤال بقى، هل حل المجالس المحليه تعتقد ان هو اللي كان ليه دور في الاحداث دي؟
مش قادر، مش لاقي ربط واضح بين الاثنين بصراحه.
تمام.
يعني انا اسمح لك اكون بقى يعني اكثر وضوحا.
اتفضل.
يعني هو المذهل في الموضوع تعامل الشرطة. تعامل الشرطة
مذهل ولا الغامض في الموضوع؟
مذهل بمعنى او الصادم.
تمام.
لان الشرطة يعني ايه؟ يعني لو احنا وصلنا لمرحلة خيالية شوية اكتر انا عاوز اقول بقى ان يعني ايه ممكن يكون الامر كله مدبر من بعض عناصر وزارة الداخلية بالتعاون مع الناس البلطجية دول، لان التعاون بينهم حاجة مش جديدة، حاجة موجودة من زمان، معروفة ان الشرطة تستخدم بعض عناصر البلطجية خصوصا في ايام الانتخابات.
انت حضرتك عايز تقول هم عايزين يأمنوا فعلا هيأمنوا، بدليل ان هو في نفس اليوم كان كان في ماتش الاهلي والزمالك وكان في 80,000 والماتش خلص بدون مشاكل.
تمام.
فبالتاكيد هم لو عايزين يوصلوا لمرحله
حتى ما حصل مشاكل بسيطه حصل في سيطره عليها.
صحيح.
بحكمه وباداره وهكذا. بس انا بقول حته الازمه خارجه من وزاره الداخليه ازاي؟ اكيد في ناس في وزاره الداخليه وده حاجه معروفه للجميع مش راضي عن الثوره، لان افقدته مكاسب كتير جدا.
صحيح.
اهمها هيبته في الشارع اللي احنا بنحترمها وبنقدرها، واحنا اول ناس بنطالب انها ترجع تاني.
صحيح.
لان هي في مصلحتنا كلنا. لكن هذه الهيبه لن تعود على حساب كرامه الناس مره تانية. لازم وزاره الداخليه من اول الفرد لحد القيادات الامنيه فيها يعرفوا ان هيبه الشرطه لن تعود على حساب كرامه الانسان المصري مره تانية، ومش هيقبل حد الكلام ده تاني. والدليل احداث ميدان التحرير. لان اللي حصل وكبر الموضوع هو الاستفزاز اللي حصل من رجال الشرطه للناس اللي كانت في ميدان التحرير وتعاطفت مع من ظن انهم اهل الشهداء.
نعم.
في بعضهم كأهل الشهداء لكن مندس بينهم اكيد ناس عناصر حابه تعمل مشكله، وبالتالي ترتب للصدام مع الشرطه، والشرطه هنا تثبت وجودها مره تانية وتقول لا انا اقدر اكسر اراده الشعب في ميدان التحرير اللي هو كسر اراده الشرطه من 28 يناير. المساله واخده شكل اطار اكتر منه اي حاجه تانية، ودي حاجه مش كويسه. المعالجه لوزاره الداخليه فيها شيء من البطء وفيها شيء من التجاهل. البطء ان احنا يعني مش شايفين اي حركه داخليه، داخل وزاره الداخليه بتقول ان في حركه تنقلات وسعب من رجال الامن بحيث ان احنا نشيل القيادات اللي كانت موجوده في بؤر الملتهبه ودي اماكن ثانيه. ايه المانع ان هو يروح علاقات عامه؟ يعني انا كان ليا في حد من العمداء علاقات العامه بيكلمني مره وبدردش معاه، فبيحكي لي على تاريخه المهني، فجاي من اخر الدنيا من اسيوط وراح مش عارف اسكندريه، وفي الاخر راح علاقات العامه في مكان ما في وزاره الداخليه. ايه المانع الناس دي انشطه زي كده بعيد عن احتكاك بالمواطنين اللي هو يشعر معاه ان في نديه وفي ثأر منه يحتاج ان ياخذه حتى تعود هيبته في الشارع مره ثانيه؟
ما هو المشكله برضه يا فندم ان في، مش عايزين نعمم، ولكن في عدد كبير من رجال الشرطه للاسف الشديد كان عليهم علامات استفهام، فبالتالي هيبقى عدد كبير قوي هيروح للعلاقات العامه.
نعم.
يعني هتبقى يعني العلاقات العامه هتبقى
في حلول كتير جدا للنقطه دي. يعني ما احناش خبراء من ينش نقولها، لكن هي ببساطه ان احنا ممكن نخرج عدد اكبر من الدفعات. الرتب الاقل يتم ترقيتها. تمام حضرتك. ممكن يحصل حركه تنقلات داخليه، اللي كان في مباحث الجنائيه يروح الامن العام، اللي كان هنا يروح هنا، بحيث ان احنا نخرج زي ما بيقولوا نعيد هيكله الوزاره مره ثانيه. ده ما حصل مع الجوستابو في المانيا.
تمام.
التجربه الالمانيه.
تمام.
جهاز كان بشع جدا زي ما كان تاريخ اسود مع الشعب المصري، كان في تاريخ اسود مع الشعب الالماني، فبالتالي
واستطاعوا ان هو يعملوا عمليه نوع من التلاؤم والتلاحم ما بينهم وبين الشعب مره ثانيه. بس ده كان بجهود الناس الموجوده اللي هي عايزه فعلا تبذل مجهود. يعني كان بعض الضباط بيتنازل عن حقه من اجل ان هو يقدر ان الصوره تمشي كويس في الشارع الالماني مره ثانيه.
نعم. انا وقعد حزين جدا ان ضباط الشرطه اللي عملوه في ميدان التحرير دوت يعني اضاع جهد كبير جدا بيبذل من زملاء اخرين لهم في اماكن ثانيه. وشفنا احنا ضباط.
صحيح.
يعني عدد الضباط والافراد اللي اصيبوا خلال الفتره اللي فاتت في اشتباكات مع مثيري للشغب ومع بلطجيه وخارج عن القانون عدد كبير نسبيا بالنسبه للفتره الصغيره دي.
صحيح.
فهم اضاعوا جهد هؤلاء الناس. النقطه الثانيه في مساله الشرطه برضو ان انا بقرا ان في مساله محتاجين اعاده تدريب شويه لرجال الشرطه، سواء من ناحيه ادائه هو مهنيا او من ناحيه التعامل مع المواطنين. يعني انا مثلا قبل الثوره لاحظت ان في ضابط شرطه في المرجب عمل كمين مخدرات وجري ورا العربيه اللي فيها المخدرات وقفها، وبعدين حط راسه في زاز العربيه بيكلم الولد اللي هو سايق العربيه المفروض ان هو تاجر مخدرات، فالولد ضربه في نافوخه فنافوخه انفجر. فده بيدل على ان مفيش خبره في التعامل. ازاي اتخرج من كليه الشرطه وما يعرفش ان هو حط كده رقبته يعني تحت يعني
صح. كان سبب في
فين التدريب. محتاجين تدريب على مستوى التعامل مع المواطنين ازاي نكسب ثقتهم، مع الحفاظ على هيبه رجل الشرطه في الشارع، وفي نفس الوقت تدريب في التعامل مع البلطجيه. واخر حاجه اختم رزق البلطجيه ان انا بقول ان وزاره الداخليه بما لديها من سجلات تستطيع خلال الاسبوع بحملات مكبره تلم معظم البلطجيه اللي بيمثلوا قلق الشارع، وبالتالي نقطع الايد الطوله لفنون الحزب الوطني والعناصر الرافضه للثوره في وزاره الداخليه في الشارع.
حضرتك لو تفتكر معايا في وقعه زكي بدر لما اتضرب في مجلس الشعب.
نعم.
بعدها مباشره علشان يصحح الصورة مرة أخرى ويعيد هيبته مرة تانية، عمل الحاجة بتقول عليه ده، لم كل البلطجية ولم كل الثوار، وعمل وقبض على أكبر ناس مخدرات، تمام، رجال مخدرات كان هم معلومين بالفعل لدى وزارة الداخلية وكان في تكتم عليهم. طيب خلينا ننتقل لجمعة أمس، وكان في الأهرام في المنشط الرئيسي مشاركة محدودة في جمعة القصاص، مطالبات بإعدام العدلي وإقالة العيسوي، مؤامرة فاشلة جديدة لتوريط الجيش في مواجهة مع المتظاهرين. يعني رؤية حضرتك لجمعة أمس كيف تكون؟
هو انا شايف ان طبعا العدد القليل اللي شارك في الجمعه امبارح طبعا للغموض الحدث في ميدان التحرير يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء، الناس مش مستوعبه قوي هل هم بلطجيه، هل هم اسر الشهداء، ولا هل الشرطه فعلا اساءت للناس ولا ما اساءتش ليهم، فكان في غموض بالنسبه لعامه الناس.
تمام.
بالنسبه للقوى السياسيه، القوى السياسيه مشغوله اكتر بانها
الاحزاب والانتخابات
بانها تستف اوضاعها قبل الانتخابات، ومش عاوزه تخش في جدل ثاني بعد جدل الدستور اولا والانتخابات اولا، فعاوز تفرغ الحته السياسيه شويه وتحاول تربط نفسها بالشرع اكتر وتتواصل مع الناس. فده كان السبب الرئيسي في ان جمعه امبارح كان عددها قليل شويه.
تمام.
تاني حاجه، جمعه امبارح بتاكد برضو ان في عناصر بتصر انها تفتعل مشاكل وكانت موجوده. وانا يعني ممكن في راي اقول الناس ما يعجبش بعض القوى السياسيه، في ناس امبارح حطت ضد المشير وطلبت بقالته، وده اعتبره هتاف ضد الجيش. الجيش بالنسبه لنا خط احمر.
بصحيح.
مش قدسيه،
بخاصه في المرحله دي
مش قدسيه. لا انت لما تضرب خط الجيش الاخير بتاعك ده بعد كده باقي لك مين؟
لا معلش يا فندم، بعد اذن حضرتك، الجيش كان ليه موقف غير عادي في اثناء الثوره. يعني الجيش لو ضرب في الشعب كما كانت هناك الاوامر من القياده الكبرى للرئيس المخلوع كان الموقف هيختلف تماما. عندنا النموذج السوري، نظرا لتحالف السلطه مع الجيش فاصبح الشعب في كماش.
نعم. كنا هتحول لسوريا تاني او حتى ليبيا تاني، وكانت مشكله كبيره، وكنا لحد دلوقتي ممكن ما انجزناش اللي احنا
انجزناه.
نعم. فالجيش لازم يكون فيه كل احترام وتقدير ليه. اذا كنا في بعض الملاحظات على ادائه خلال الفتره اللي فاتت فاحنا نلتمس العذر ان هو خد البلد في ظروف غير طبيعيه. هم ناس عسكريين بالدرجه الاولى، واكيد بيحتاجوا وقت ان هم يسمعوا اراء عشان يبتدوا ياخدوا قرارات معينه. لكن هي السلبيه الوحيده اللي ممكن نطالب احنا الجيش ان هو يعالجها بشكل اسرع، وبالتالي نلبي مطالب الجمعه بتاعت امبارح، سرعه محاكمه النظام المخلوع، خاصه الرؤوس الكبيره زي ما بيقولوا الرئيس مبارك ووالديه جمال وعلاء والعدلي، وضم الرئيس مبارك خاصه وجمال لمحاكمه العدل في جرائم قتل المتظاهرين. دي حاجه حتى يعني عمر سليمان نفسه في شهادته اثبت الكلام، الرئيس كان عالم بالقتل المتظاهرين. وبنقول ان احنا عندنا نموذج تونس، ان تقريبا هم كانوا 3 جلسات محاكمه البن علي وخد حكم 35 سنه سجن هو وزوجته. فده يعني مش عاوز نقول ان القضاء التونسي جامل المواطنين على حساب سرعه، على حساب حق الرئيس المخلوع في الدفاع عن نفسه.
نعم.
فاحنا ما بنقولش ان احنا حتى يعني عاوزين 3 جلسات، عاوزين يعني حتى قبل الانتخابات التشريعيه مجلس الشعب والشورى يكون انهينا ملف المحاكمات ده، يكون صدر حكم واضح ضد الناس دي وايدينهم، هم مدانين في الشارع والشارع مش هيقبل بغير كده. ما يعني انا لا،
وبعدين تاجيل المحاكمات ممكن يقوم بعمليه احتقان في الشارع المصري، يعني يزود المساله.
ده الحاصل، ده الحاصل بالفعل. يعني هو الناس امبارح في المطلب الشائع بين الناس امبارح كان سرعه محاكمه رموز الفساد، عشان بقى يعني نغسل هذا التاريخ الاسود ونبدا
صفحه جديده،
صفحه جديده مع مجلس الشعب جديد ومجلس الشورى جديد. فيعني ده المطلب، انا بطالب المجلس العسكري دلوقتي ان هو يساعدنا في مساله ان احنا عندنا محاكمات اسرع. مش معقوله ضباط متهمين بقتل متظاهرين يتاجل له جلسه 4 شهور. على هل ال4 شهور دول للاطلاع على اوراق القضيه ولا الاستماع؟ يعني موقف غريب.
صحيح.
موقف غريب. والاغرب من كده مساله ان احنا بنسمع كتير قوي عن شهود ابتدوا يغيروا اقوالهم، ودي حاجه عليها علامه استفهام. فبالتالي احنا طول الوقت ده بيدي فرصه للناس اللي هي بتحاكم انها تضغط على الشارع او على الشهود بشكل ما، وبندي فرصه ليهم اكتر ان هم عندهم امل في التحرك في الشارع فيبتدوا يعملوا عمليات انفلات امني. لكن احنا لو قضينا على المساله وخدوا احكام منه هياخد اعدام
وتوقف هذه،
هيبقى خلاص امله انقطع في المساله والموضوع انتهى.
استسمح لك بانتقال لخبر اخر من جريده الاهرام، وخبر فيه يتحدث عن البنك الدولي. البنك الدولي يعرض التعاون مع مصر لاستعاده اموالها المهربه. صندوق النقد لم نشترط على المصريين خصخصه او خفض الدعم. عبر البنك الدولي عن استعداده لتقديم كل أنواع المساعدات الاقتصادية والفنية إلى مصر، وعرض التعاون لاستعادة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج. اسمح لي عن موضوع البنك الدولي، احنا جربنا كتير، وصندوق البنك الدولي أيضا على نفس الوتيرة. الوزارة صرحت أنها تقترض، وبعد يومين قال لا مش هنقترض من البنك الدولي. فموضوع الاقتراض من البنك الدولي حواليه علامات كثير من الاستفهام والغموض أيضا.
بس حضرتك انا اقول لك بمنتهى البساطه، يعني انا اول ما قريت الخبر امبارح الصندوق الدولي زعلان عشان خاطر الفقراء المصريين، الميزانيه بدون هذه المساعدات ستكون في خدمه الاغنياء ولن تخدم الفقراء. فانا بقول لصندوق النقد الدولي دعنا وشأننا، يعني احنا سنتكفل بالامر.
صحيح.
تاريخك الاسود يحكم عليك. صندوق النقد الدولي يعني في احصاءات كتير جدا بتتكلم عن حجم المبالغ اللي هو اقرضها لانظمه فاسده في العالم من زمان مش من دلوقتي، ومعظم هذه الديون لم تسدد في عهد الرؤساء الذين افسدوا هذه البلاد.
تمام.
بمعنى ان هذه القروض الذي اعطاها بشروط لكي تفيد هذه الاقتصادات اصلا لم يستفد بها الاقتصاد الوطني في هذه الدول، سواء اريد تقرير عن الصومال في عهد الدكتاتور سيد الديري، في مصر، في دول كتير ديون صندوق النقد الدولي لم تسدد واصبحت عبء على الشعوب، استفاد بها الحكام ونهبوها. واحنا عندنا تجربه في مصر المعلومات الامريكيه، تاريخ طويل من نهب المعلومات الامريكيه في مصر. فانا بقول لصندوق النقد الدولي تاريخك في دعم الانظمه الدكتاتوريه بيقول لك اسمك، هذا سيكون هذا افضل يعني. بالنسبه للاستغناء عن مساله عن دعم صندوق النقد الدولي، انا شايف دي في حاجه ما فيهاش مشكله خالص، واحنا يعني باعاده تنظيم للميزانيه مره تانية وابعاد هيكل الاقتصاد وبعض التقشف الحكومي في المصاريف. ما بقولش ان احنا قلل راتب وبننزل دور اوروبا بتعمل، لا، بنتكلم على التقشف في النفقات السيارات والترفيه، دي بنود بتنفق مليارات. اذا قدرنا نعمل هذا التقشف فاحنا نقدر نوفر وما نحتاجش لصندوق النقد اي دعم. تاني حاجه، صندوق النقد ده اللي معروف انه في شروطه انه بيشجع الخصخصه وبيطالب الحكومه بانها تخفض انفاقها على التعليم وعلى الصحه، بمعنى انها ترمي هذه تلقي بهذين القطاعين الى احضان القطاع الخاص الذي لا يبحث الا عن الربح. واحنا اذا كنا عاوزين ان احنا نطور مصر فلازم نهتم جدا بالتعليم وبالصحه، وبالتالي نزود الانفاق الحكومي، وده حاجه بيرفضها صندوق النقد الدولي في شروطه للاقراض. انما اديك فلوس ما تروحش تحطها لي في التعليم والصحه، ممنوع، دي حاجه القطاع الخاص اللي يقوم بيها. فهل انا النهارده هقبل ان انا اخفض انفاق على التعليم والصحه؟
لا،
بالعكس، ده احنا يعني اقل دوله في العالم بتصرف على القطاعين دول 10% من ميزانيتها.
صحيح.
فاحنا ما جبناش حتى 5%. فبالتالي مش هينفع ان احنا نوقف على هذه الشروط في وقت احنا محتاجين فيه نهتم بقطاعات حيويه تبقى اساس للتنميه في مصر.
جميل. طبعا موضوع الاخوان والامريكان في علامات استفهام وفي جدل مثار في جريده الشروق بخبر يقول بسبب امريكا بودر خلاف بين الاخوان والحريه والعداله، نائب المرشد للاتصالات مع امريكا الا عبر وزاره الخارجيه الكتتني نرحب بالحوار المباشر فقد اصبحنا حزبا موجودا على الساحه. مصادر امريكيه تقول واشنطن تبحث عن بديل للحزب الوطني.
نعم.
رؤيه حضرتك لهذا الخبر ولهذا الموضوع؟
يعني مش عارف كلامي بشهاده مجروحه ولا، بس انا خلينا برضو واضحين في النقطه دي ان احنا يعني في حاجات الاعلام اللي مسيطره عليه الطبقه او النخبه او نقول بقى اللي هم الجماعه العلمانيين في مصر، اي حدث من هذا النوع بيحاولوا يضخموه.
هي النخبه السياسيه دي يعني مين انتخابها اساسا؟ يعني احنا اللي بنقول النخبه السياسيه
انتخبت نفسها.
انتخبت نفسها.
نعم. اقتراع داخلي كده سري.
تمام.
لان الاجتماع بين الاخوان مش حد تاني مع الخارجيه الامريكيه، فده هو ده اللي اثار حنقوم، وهم يخشوا من هذا التنسيق ان يحصل في تنسيق بين الاخوان بين امريكا، ده هيخلي موقف الاخوان في مصر وفرصه ان هو يصل
سده الحكم
اسهل واحسن، يبقى في قبول دولي للمساله دي. هم بيحاولوا دايما ان هم يعيشوا على نفس اسلوب النظام السابق ان يخوفوا العالم كله من الاخوان، وبالتالي يبقى احنا مسالتنا خلي يوصل الحكم دي خساره للشعب المصري. والاخوان كممثل الطريق الاسلامي في مصر مش كاخوان، هم يخشوا اي طريق اسلامي سواء الاخوان او غيره. انا بقول ان مفيش مشكله في هذا الاتصال لانه علني. يعني مش عارف المثال ده يلاقي حد منه ولا ايه، بس اذا كان بابا شنودة التقى مع السفير الامريكي في لقاء رفض ان يحضر فيه حد ولا حتى بعدها مؤتمر صحفي حصل للصحفيين،
كلام جميل،
فيعتبر لقاء سري، ما اقدرش اوصفه اكتر من لقاء سري، فهذا لم يسير ضغينه لدى احد. ونحن نعلم أن السفارة الأمريكية هي مركز التصنت والتجسس في أي دولة في العالم داخل الدولة اللي هي موجودة فيه. يعني أنشطة متابعة الأحداث داخل الدولة وتنسيق مع القوى الداخلية ليها ده بيتم عن طريق السفارات الأمريكية في كل حتة فعلا ده بالسر يعني لا أكشف سرا لا يعرفه أحد يعني
تمام.
هذا طبيعي أن أي سفارة في أي مكان في العالم بتقوم بهذا التنسيق. النقطة الثانية إن إحنا عندنا 400 منظمة أهلية مصرية طلبت إنها تاخد حصة من الدعم الأمريكي والأوروبي اللي جاي مصر وما حدش يتكلم عن الحكاية دي خالص. معظمها أو نقول كلها برضو جماعات أهلية علمانية. وأنا بقول وبحذر إن إحنا لازم يكون في رقابة شديدة جدا على هذه الجمعيات. أنا لا أمانع من أن تتلقى معونات لكن لازم يكون إنفاق هذه المعونات بشكل واضح ويكون معلن
تحت رقابة
وتحت رقابة شديدة جدا. لأن أوروبا الشرقية لم تخترق من الغرب إلا عن طريق جماعات الأهلية الممولة من أمريكا والكلام ده ثابت في دراسات وأبحاث أنا ما برجوش من عندي. يعني لما حد يسقطوا الاتحاد السوفيتي قال لك احنا نسقطه عن طريق ان احنا نخلي دايما الاسوأ هو اللي يصل المناصب وشجعوا على هذه الطرق برضو عن طريق الجمعيات الاهلية. واللي حصل في مصر ان احنا اقتصادنا منهار ودولتنا بتصل لادنى مستويات الاداء العالمي في كل القطاعات بسبب ان الاسوأ هو الذي يتولى المناصب مش الاكفأ اللي هو يعتبر اهل الثقة زي ما بيسموهم. لكن لما جم اخترقوا اوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ابتدى يفككوا البنية الشيوعية فيها عن طريق الجمعيات الأهلية من خلال الدعم ومن خلال التمويل. التمويل المشروط ببرامج وأجندات ما هو مش هيديك عشان يسعد عيونك وله مصالح. مصلحة أمريكا في مصر إن احنا الثورة تحصل على عين والرأس وبما يأيدها ويشجعها ويطلع يسقف لها ويقول شباب مصر يقتضى بيه. لكن هل هذه الثورة تتعارض مع مصالح أمريكا وإسرائيل في مصر ولا ما تتعارضش؟ إذا كانت تتعارض لا ده احنا يعني لو وصلنا احنا نحرق البلد كلها نحرقها مش مشكلة. لكن إذا كانوا يمشوا معنا حبايب ويبقى في جمعيات تاخد فلوس وتعمل أجندات وتنفذ أجندات فدي مسألة يبقى محتاجة وقت إن إحنا ندرسه ونديهم فرصة. لكن إذا الثورة انقلبت على مصالح أمريكا وإسرائيل فإحنا لازم هنشوف تلاعب وده بيحصل دلوقتي سواء من التجسس الإسرائيلي المكتشف في مصر سواء من ابتدت ضربات الاقتصادية إن هو يتهم مصر بإنها بتنشر بكتيريا الايكولا في اوروبا ان البذور ما عندها هي وزي حضرتك قريت الخبر قال لك ان البذور
بحبوب مجففه
فكيف يكون فيها بكتيريا يعني. لكن ده ضرب تحت الحزام ونوشات بسيطه بتقول يا جماعه لو انتوا خرجتوا عن الخط القديم في دعم مصالح امريكا واسرائيل احنا مش هنسيبكم في حالكم. واحد بيقول لهم احنا جاهزين احنا اثبتنا بعد الثوره ان احنا عندنا جبهه داخليه اقوى مما يتخيل الجميع اقوى مما تتخيل المخابرات الاسرائيليه واللجان الشعبيه وغيرها. وانا بقول ان احنا جاهزين لاي تحدي معاهم وان شاء الله ربنا ينصرنا احنا معنا الحق باذن الله.
في الصحيفه البريطانيه جريديان الفشل في حل مشكله العشوائيات يمهد الثوره الثانيه. كيف ترى هذا الخبر وفعلا ملف العشوائيات محتاج وقفه؟
يعني هو ابسط تلخيص دكتور عباس حجازي وزير رئيس وزراء مصر الاسبق قال ان هو لما مسك ملف العشوائيات دوت عرضوا عليه تقريبا مبلغ 3 مليار حاجه زي كده ما يعملوش حاجه. الراجل قال حد ادنى محتاجين 15 مليار جنيه لاعاده تطوير العشوائيات. الناس مرحشه العشوائيات الشوارع هناك عباره عن بيت جحا فيعني مخبأ للسحالي والتعبين الحقيقيه ومخبأ للسحالي والتعبين البشريه.
تمام.
فاذا كنا احنا محتاجين ان احنا
يعني أبجديات الأدمية مفقودة
هناك طبعا وبالتالي بتبقى ملاذ آمن لكل ما هو سيء من مخدرات وكل حاجة. هي نموذج سيء للحياة بالنسبة للعالم كله. العشوائيات في مصر يعني احنا محتاجين في وقفة معاها ومحتاجين يكون في خطة خاصة بيها ويكون في تمويل كبير جدا ليها لانها يعني زي ما بقول عاوز تتهد وتبني من جديد. ده صعب مش هيحصل لكن احنا بنقول ان احنا حتى نرفعهم للحد الادنى من الحياة الكريمة.
نعم.
كوبايه ماء نظيفه وسيله مواصلات اسهل شويه من اللي احنا بنشوفها. وبالتالي احنا مش بنطالب باكتر من حياة كريمة للناس وده هدف الثورة اصلا.
نعم.
خبز حرية عدالة اجتماعية ده هدف الثورة. ده واول مكان يتحقق فيه الكلام دوت هو المناطق العشوائيه.
خبز حريه عداله اجتماعيه
ده اول مكان يستحق فيه تطبيق هذا
الشعار. ده ابسط شيء يعني
هو العشوائيه.
نعم. خلينا نتوقف عن المشهد السوري وكان فيه بالامس جمعه ارحل وتطالب باقصاء الاسد فكيف ترى المشهد السوري الان في ظل الاحداث الدميه في سوريا؟
المشهد السوري يعني صعب قوي يعني تحليله وتوقع مستقبله لان في برضه في حسابات ناس مش واخده بالها منها. هل تعتقد ان واحد زي بشار الاسد زي ما بعض العلماء قال عنه ان هو من الشيعة النصيرية اللي هم يعني العلماء كفروهم وكده رجل ما عندوش منهج جهادي خالص وراجل أرض محتلة لم يطلق رصاصة، الطائرات الإسرائيلية حلقت فوق القصر بتاعه وهذا لم يحرك لديه ساكن، فهل تعتقد أن أمريكا وإسرائيل سترضى أن الأغلبية السنية في سوريا تصل إلى سدة الحكم، ونحن نعلم أن أهل السنة وجماعة منهجهم هو الجهاد من أرضهم المحتلة لازم ترجع ليهم تاني؟
نعم.
فبالتالي في حزبة أمريكا وإسرائيل هي في الموضوع، في دعم رهيب جدا من أمريكا وإسرائيل لنظام الأسد طبعا غير مرئي، وبالتالي هم لا يريدون أن هذا الرجل يرحل، وبالتالي أن الشعب السوري في مأزق كبير جدا لأن ما فيش دعم داخله من أي حتة، شوية مساعدات بسيطة جدا من تركيا، وتركيا بعد ما صعدت لغتها ضد بشار الأسد ابتدت تهدى تاني وابتدت تتكلم عن الحوار والإصلاحات في سوريا. لكن بقول إحنا بدام رئيس الدولة رأس النظام أطلق رصاص على شعبه فالعجلة اتحركت مش ترجع ورا تاني.
ده أطلق رصاص على شعبه وما أطلقش رصاص على الشعب الإسرائيلي في الجولان.
ما أنا بقول لحضرتك هو راجل منهجه بعيد تماما كل البعد عن العز والكرامة والجهاد، فكيف سيحرر أرضه وهو هذا المبدأ أصلا لا يملكه. وأنا بقول لحضرتك أهل السنة في سوريا هم الأغلبية، وإذا وصلوا سدة الحكم لن يقبلوا أن يكون عنده شبر واحد محتل من عدو الصهيوني، فبالتالي هيكون في تجهيز وحراك أن احنا نحرر هذه الأرض المحتلة، وهذا ما لا تريده أمريكا وإسرائيل.
يعني سبحان الله، يعني لو توقفنا مع الرؤساء العرب تلاقي نفس الدماغ هي
نفس التربية، تربية أمريكاني نفس الدماغ، فلوس بتيجي هو بيعرف ازاي يستفها وهم بيعلموه ازاي يستفها مقابل ان هو يمسك يعني يضمن مصالح امريكا واسرائيل في المنطقه. هي ذات عندنا احنا شويه لان طبعا الرئيس مبارك وزوجته السيد زمان مبارك طمعت ان جمال يورث الحكم في مصر كما فعل بشار في سوريا، فكانت مصر يعني بتعطي بسخاء اكثر من اللازم، يعني كانت تعطي اكثر مما يطلب منها. ونذكر الرئيس مبارك قال لساركوزي في لقائه في فتره الهجوم على غزه قال له لا ينبغي لحماس ان تنتصر في هذه المعركه. ما اظنش ان راجل يعني كان سعيد قوي ان اسرائيل يعني تهزم حماس، لكن هو كان بيتبرع بما يزيد عما هو مطلوب منه.
يعني
كان يريد ان يشعر الغرب ان انا احرص على مصالحكم اكثر منكم. ودي نماذج الحكام العرب.
مسلسل مظاهرات مستمر، مشهد العراق الآن، العراقيون يتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد للمطالبة بالقضاء على الفساد. تظاهرت مئات العراقيين في ساحة وسط بغداد للمطالبة بإسقاط حكومة نوري المالكي والقضاء على الفساد، كما احتشد عشرات الموظفين في مظاهرة أخرى للمطالبة بالتثبيت في وظائفهم بعد مرور مدة طويلة دون ذلك. ومن ناحية أخرى اشترط التيار الصدري أجلاء القوات الأمريكية من العراق مقابل حل جيش المهدي.
نعم.
رؤيتك لهذا الخبر شنو؟
العراق بحزمة بسيطة جدا، هي نقطة تلاقى مصالح بين أمريكا وبين إيران. نور المالكي هذا الرجل هو راعي لهذه المصالح وهذا التنسيق بين الجانبين.
تمام.
في مصلحة لإيران إن العراق ما تقومش أمة تانية تبقى دولة قوية زي الأول. واحنا شفنا حملة التأديب اللي عمل عليهم صدام فترة طويلة وعملوهم استنزاف لاقتصادهم بحرب طويلة الأمد بدعم أمريكي وتأييد مصري. لكن احنا بنقول للشعب العراقي اذا كنت ترغب فعلا في انك تحارب الفساد لازم تقضي على اللي جاب لك الفساد الاول، الاحتلال الامريكي. خرج الاحتلال الامريكي الاول وبعدين هتخرج الحكومه اللي امريكا معيناها، وبعد كده دور على مساله علاج الفساد هتبقى مساله سهله جدا. لكن الهم الاكبر ليك دلوقتي انك تخرج الاحتلال الامريكي من ارضك وانك تمسك بلدك بايدك تاني بعيد عن المصالح الايرانيه او المصالح الامريكيه. دور على مصلحتك انت وانت عندك بحيرات من النفط تغنيك ل 100 سنه قدام، لكن مسألة انك تضع عليك على ثروتك بايدك وتديرها مصلحتك ومصلحة شعبك، وده اللي يتأتى الا بحكومة وطنية تأتي من الشارع لا تأتي من البيت الابيض او من طهران.
هل تتوقع ان ممكن العراق يعود مرة اخرى كما كان؟
بشرط ان نقول تعليم خروج الاحتلال الامريكي وسقوط الحكومات اللي هي اتى بها الاحتلال واصلاحات تشريعية مهمة جدا اهمها الدستور الذي وضعه بريمر الحاكم العسكري الذي حكم أمريكا ما حكم العراق بعد سقوط صدام حسين في 2003.
المباحثات بين القذافي والمعارضة، كيف ترى المشهد الليبي في ظل الأحداث؟
الحلف النيتي بتلاعب بالصور، يعني هو له مصلحة في ليبيا ومسألة تقسيم ليبيا لجزء شرق وجزء غرب، شرق مع الصوار وغرب مع قذافي، هو ده كان الحل اللي نزل بيه حلف النيتو ساحة المعركة، واللي وجد انه في رفض شديد جدا من الصوار بفضل الله لان الطريق الاسلامي في ليبيا هو الذي يقود المعركة على الارض. بقية الطيارات يعني تقوم بمشاهد اعلامية وتتحدث عن فضائيات وهكذا، لكن المسألة على الارض تحت قيادة اهل السنة والجماعة بفضل الله وهم اللي ولن يرضوا أبدا بتقسيم ليبيا، ولن يرضوا بصيغة احتلالية حتى لم تكن بوجود قوات أجنبية على الأرض، ممكن تبقى احتلال معنوي زي ما كان حاصل في مصر وكان حاصل في دول كتير. فاحنا بنقول للثوار اثبتوا ومع صبركم إن شاء الله نيتوا لن يجد أمامه حل إلا أن يرضخ لطلباتكم وأن يرحل القذافي الذي هي مسألة وقت، رحيله مسألة وقت.
نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ ربيع عبد الغفار، شكرا جزيلا لك على هذا الطرح وعلى هذه الرؤية، نورتنا فيك، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات ورقة تحيات، غدا جولة جديدة.